أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 273: لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت على الأحوط لزوما. ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه مما لا يجب بذله مجانا. التغسيل باعتباره واجبا من الواجبات، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه بناء على أن الواجبات لا يصح أخذ الأجر عليها، أو إذا لم يبنى على ذلك فيمكن أن يقال أنه علم من الشريعة المقدسة أن الغسل هو واجب مجاني، وهو حق للميت على الأحياء، فيجب على الأحياء أن يغسلوا الأموات وأن يصدر منهم هذا الفعل بنحو المجانية، وعليه فلا يجوز أخذ الأجر عليه. نعم، يجوز أخذ الأجر على بذل الماء أو على التغسيل بهذا الماء المعين أو على التغسيل في المكان المعين، هذا كله حيث أنه خارج عن حقيقة الغسل فيجوز أخذ الأجر عليه، وأما على نفس التغسيل فلا يصح أخذ الأجر. قال: لا يجوز أخذ الأجر، طبعا وهذا هو المشهور والمعروف بين الفقهاء، لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت على الأحوط لزوما، ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه. نحوه يعني كان يأخذ الأجرة على التغسيل بهذا الماء المعين لا بذلك الماء، أو مثلا يأخذ الأجرة على أن يكون التغسيل على هذه السدة أو في هذا المكان المعين ونحوه، مما لا يجب بذله مجانا، فإن الماء لا يجب بذله مجانا، إنما الذي هو يلزم أن يصدر بنحو المجانية هو الغسل. مسألة 274: لا يشترط أن يكون المغسل بالغا، فيكفي تغسيل الصبي المميز إذا أتى به على الوجه الصحيح، بناء على أن عبادات الصبي هي عبادات شرعية وليست تمرينية، فتكون عباداته صحيحة وما يصدر منه يكون صحيحا، والغسل هو عبادة من العبادات، فإذا أتقنها الصبي جاز أن يغسل لعدم الدليل على لزوم أن يكون المغسل بالغا، فيصح تغسيل الصبي المميز إذا كان يأتي به على الوجه الصحيح. مسألة 275: يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة، وهذا مما لا إشكال ولا شبهة فيه، فيلزم المماثلة بين الغاسل وبين المغسل، فلا يجوز أن يغسل الذكر الأنثى كما لا يجوز للأنثى أن تغسل الذكر. كل ذلك لجملة من الأخبار التي دلت على أن الميت إذا لم يكن عنده من يماثله أو من محارمه أو زوجته ومات وانحصر أمر التغسيل بغير المماثل، فإنه يدفن بغير تغسيل، يدفن بثيابه، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على لزوم المماثلة بين الغاسل وبين المغسل، وهذا أمر متسالم عليه، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ولا العكس، ويستثنى من ذلك صور، هذه الصور لا يعتبر فيها المماثلة بين الغاسل وبين المغسل. الصورة الأولى الطفل غير المميز، فإن الطفل إذا لم يكن مميزا جاز للذكر أن يغسله وإن كان الطفل أنثى يعني صبية، كما يجوز للأنثى أن تغسله وإن كان الطفل صبيا، لا يشترط المماثلة بينهما، ذلك باعتبار إطلاق ما دل على لزوم تغسيل الأموات، فإنه يوجد جملة من الروايات دلت على لزوم تغسيل الأموات ولم تشترط أن يكون الغاسل مماثلا للمغسل وللميت. وأما الأخبار التي دلت على أن الميت إذا لم يكن معه من يماثله أو من محارمه فإنه يدفن في ثيابه، فهذه الأخبار هي مختصة بالرجل والمرأة، حيث ورد تعبير الرجل والمرأة فيها، ومن الواضح أن عنوان الرجل لا يشمل الصبي غير المميز، وعنوان المرأة لا يشمل الصبية غير المميزة، فتكون هذه الأخبار التي دلت على اعتبار المماثلة تكون مختصة بالبالغين بالرجل والمرأة، وأما غير البالغ ولم يكن مميزا فلا تشمله، فيبقى تحت إطلاقات ما دل على لزوم تغسيل الأموات، حيث لم يقيد فيها اعتبار المماثلة بين الغاسل والمغسل. يبقى عندنا الصبي المميز، هل يشترط فيه المماثلة أو لا يشترط؟ الجواب نعم، يشترط فيه المماثلة، لابد أن يكون الغاسل مماثلا للميت الصبي المميز، وذلك باعتبار التعدي من الرجل والمرأة إلى الصبي غير المميز لمناسبات الحكم والموضوع، فإن المناسب للحكم وللموضوع في اعتبار المماثلة بين الغاسل والمغسل يأتي في حق الصبي المميز أيضا، فيلحق الصبي المميز بالرجل والمرأة، أما غير المميز فيبقى تحت المطلقات التي لم تقيد اعتبار المماثلة. وهل يشترط في الصبي نحن نعلم أن الصبي غير المميز قد يكون عمره 3 سنوات، قد يكون أكثر، قد يكون أقل، فإن التمييز يختلف من طفل إلى طفل آخر، ربما طفل عمره 2 سنين يكون مميزا، وربما طفل عمره 5 سنوات لا يكون مميزا، فهل يشترط في الصبي غير المميز الذي لا يعتبر فيه المماثلة أن يكون قد بلغ 3 سنوات؟ فإذا كان أكثر يعتبر المماثلة، هل يقيد هذا الاستثناء ببلوغ الصبي أو الصبية 3 سنوات، أم أنه يصح تغسيله حتى وإن كان أكثر من 3 سنين؟ الجواب يوجد رواية ضعيفة قيدت عدم اعتبار المماثلة بما إذا بلغ الصبي 3 سنوات، وهكذا المشهور بل الدعية الإجماع على أن الصبي الذي يجوز لغير المماثل أن يغسله هو الذي بلغ 3 سنوات، أما إذا كان أكثر من ذلك فيعتبر المماثل، يكون حكم البالغين. ولكن الرواية حيث أنها ضعيفة لا يصح الاعتماد عليها، والإجماع المدعى لم يثبت، غايته هو أمر مشهور بين الفقهاء، ومن الواضح أن مجرد الشهرة لا تصلح مدركا للحكم الشرعي، ومن هنا بل يصلح أن يكون مدرك للاحتياط الاستحبابي، ومن هنا نجد أن سماحة السيد قد احتاط استحبابا في أن لا يتجاوز عمر الصبي 3 سنوات، أما إذا تجاوز فالأحوط استحبابا أن يعتبر المماثلة بينه وبين من يغسله. قال الطفل الاستثناء الأول الطفل غير المميز، والأحوط استحبابا أن لا يتجاوز عمره 3 سنوات، وجه الاحتياط اتضح، وأنه يوجد إجماع الدعية، لا أقل يوجد شهرة على أنه هذا الاستثناء مقيد بأن لا يبلغ الصبي 3 سنوات، أما إذا كان أكثر فقالوا يعتبر المماثلة. ولكن سماحة السيد يقول هذا لا دليل عليه، فنبقى نحن وتلك المطلقات التي دلت على أن الميت يغسل، هذه تشمل الصبي غير المميز، والصبي المميز يلحق بالرجل والمرأة لمناسبات الحكم والموضوع، فلا يبقى تحت تلك المطلقات إلا الصبي غير المميز، لا يعتبر فيه المماثلة. فيجوز حينئذ للذكر وللأنثى تغسيله سواء أكان ذكرا أم أنثى، مجردا عن الثياب أم لا، وجد المماثل له أم لا، كل ذلك لأجل إطلاقات تلك الروايات التي دلت على لزوم تغسيل الميت ولم تقيد بشرطية المماثلة. خرجنا عن تلك المطلقات في الرجل والمرأة لوجود روايات دلت على أن الرجل والمرأة يدفنان بثيابهما من دون تغسيل إن فقد المماثل أو المحرم، وأيضا خرجنا عن ذلك بالصبي المميز حيث يلحق بمناسبات الحكم والموضوع يلحق بالرجل والمرأة، فلا يبقى تحت تلك العمومات والمطلقات إلا الصبي غير المميز بغض النظر عن عمره وبغض النظر عن كون التغسيل من وراء الثياب أو بالثياب أو مجردا أو بغض النظر أنه وجد المماثل أو لم يوجد المماثل. هذا هو الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني الزوج والزوجة، فإنه يجوز لكل منهما أن يغسل الآخر، وهذا هو المشهور وقد دلت عليه أخبار كثيرة من قبيل صحيحة عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها؟ فقال لا بأس بذلك، إنما يفعل ذلك أهل المرأة، يعني يغسلوها. ليش أهلها يغسلوها؟ الإمام يبين النكتة في ذلك، يقول إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها، وغير هذه من الروايات. إذن هذه دلت على أن الزوج يجوز له أن يغسل زوجته وينظر إليها بعد موتها، وهذا أمر لا خلاف فيه بين الفقهاء. قال الزوج والزوجة الثانية، الزوج والزوجة فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر. هل يشترط في تغسيل الزوج لزوجته أو بالعكس أن يكون التغسيل من وراء الثياب، أم يجوز أن يغسل كل منهما الآخر مجردا عن الثياب؟ هذا وقع فيه كلام بين الفقهاء. ذهب المشهور إلى اعتبار كون التغسيل من وراء الثياب لئلا يقع نظر كل منهما إلى الآخر وعورة الآخر، هكذا اشترط المشهور. ولكن سماحة السيد يقول لا يعتبر أن يكون التغسيل من وراء الثياب، فيجوز لكل منهما أن يغسل الآخر وإن كان مجردا، وذلك باعتبار أما تغسيل الزوجة لزوجها فلعدم الدليل على ذلك التقييد، وأن التغسيل يلزم أن يكون من وراء الثياب. وأما بالنسبة إلى تغسيل الزوج لزوجته فإنه وإن دلت بعض الروايات على أنه يعتبر أن يغسلها من وراء الثياب، ولكن لا يحتمل أن يكون ذلك شرطا تعبديا، بل إنما ذكرت الروايات أن التغسيل يكون من وراء الثياب باعتبار بعض النكات التي أشارت إليها نفس تلك الروايات. فبعض الروايات ذكرت أن ذلك من جهة أن لا يقع نظر الزوج على زوجته بعد موتها، لأن المرأة إذا ماتت هي أسوأ منظرا من الرجل حين يموت، هكذا دلت بعض الروايات. وبعضها عللت كالرواية التي قرأناها قبل قليل بأن أهلها يقومون بتغسيلها لأنهم يكرهون أن يقع نظر زوجها إلى ما يكرهونه منها. فلهذه النكات وغيرها الروايات بيّنت أن الزوج إذا غسل زوجته فليغسلها من وراء الثياب. فهذا التقييد ليس تقييدا تعبديا وواجبا، بل هو لأجل أن لا يقع نظره على عورتها أو ما يكره له أن ينظر إليها كما عللت تلك الروايات. إذن لا يوجد دليل في الحقيقة على اعتبار أن يكون تغسيل الزوج لزوجته من وراء الثياب ولا العكس أيضا. قال: سواء أكان مجردا أم من وراء الثياب. هل يشترط في تغسيل الزوج لزوجته أو العكس أن لا يوجد المماثل، أم يجوز مطلقا لكل منهما أن يغسل الآخر حتى وإن كان يوجد المماثل؟ الجواب أنه لا فرق في الجواز بين أن يوجد المماثل أو لا يوجد لإطلاق تلك الروايات، حيث قالت أن الزوج حق له أن يغسل زوجته، وهذا مطلق سواء وجد المماثل أم لم يوجد المماثل. فلو كان اعتبار عدم المماثل مأخوذا لقيدت تلك الروايات بهذا القيد، لذا يقول: وسواء وجد المماثل أم لا. خب، هل الحكم مختص بالزوجة الدائمة أم يعم المنقطعة؟ الجواب: الحكم يشمل الدائمة والمنقطعة، باعتبار أن الحكم قد رتب على عنوان الزوجة، ومن الواضح أن عنوان الزوجة يشمل المنقطعة كما يشمل الدائمة، فلا فرق بين الدائمة وبين المنقطعة. لذا يقول: من دون فرق بين الدائمة وبين المنقطعة. هل الحكم يختص بالزوجة غير المطلقة أم يشمل الزوجة المطلقة الرجعية؟ من الواضح أنه لا يشمل المطلقة بالطلاق البائن، حيث أن البينونة تحصل بمجرد إلقاء صيغة الطلاق عليها. وأما المطلقة الرجعية فحيث أنها زوجة حقيقة أو هي بحكم الزوجة، وبعض الفقهاء يقول هي بحكم الزوجة، هي حكما زوجة وإن كانت موضوعا هي ليست زوجة، ولكن من حيث الحكم لها ما للزوجة من الأحكام. وبعض الفقهاء كالسيد الخوئي يقول: لا، صحيح أنها زوجة حقيقة، لأن الأخبار دلت على أن المرأة إذا انقضت عدتها، المطلقة الرجعية إذا انقضت عدتها فقد بانت، فعلقت البينونة على انقضاء العدة، ومع عدم انقضاء العدة يعني لا بينونة، والبينونة مقابل الزوجية، فمعناه عند عدم انقضاء العدة هذه ليست بائنة، يعني هي زوجة، وإذا كانت زوجة حقيقية فيشملها الحكم. خصوصا مما يؤيد ذلك أنه وردت جملة من الروايات دلت على استحباب أن تتزين المطلقة الرجعية لزوجها لعله يرغب في نكاحها والرجوع إليها، هذا يدل على أنها زوجة حقيقية. لا أقل يؤيد تلك الروايات التي دلت على أن البينونة لا تحصل إلا بانقضاء العدة. فإذن هسه سواء بني على أن المطلقة الرجعية هي زوجة أم أنها بحكم الزوجة، لا إشكال في أن الحكم يشملها، إما موضوعا فيما لو كانت زوجة حقيقية أو حكما إذا كانت بحكم الزوجة. فبالتالي حيث أن الحكم قد رتب على عنوان الزوجية فيشمل المطلقة الرجعية، لذا يقول: وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة أيضا يجوز للزوج أن يغسلها، أو الزوج يموت في عدتها فيجوز لها أن تغسله. الاستثناء الثالث: المحارم. لا إشكال في أن المحارم يجوز أن يغسل بعضهم البعض الآخر، وذلك لجملة من الروايات، والحكم هو المشهور بين الفقهاء. من قبيل صحيحة منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها؟ قال: نعم، وأمه وأخته ونحو هذا، يلقي على عورتها خرقة. فدلت هذه الرواية على أن الرجل يحق له، يجوز له أن يغسل أمه ويغسل أخته، غايته أنه يلقي على عورتها خرقة، وهذا هو المشهور كما قلنا، وروايات كثيرة دلت عليه. الثالثة المحارم. خب، ولكن ما هو المقصود من المحارم؟ هل المقصود كل من حرم نكاحه مطلقا، أو من حرم نكاحه ببعض الأسباب؟ الجواب: المقصود من المحارم الذين يجوز أن يغسل بعضهم البعض الآخر هو من حرم نكاحه بسبب النسب، كالأم والأخت النسبية مثلا، أو رضاع، كأخته من الرضاعة أو أمه من الرضاعة، أو بسبب المصاهرة، كأم الزوجة مثلا وزوجة الابن وبنت الزوجة وزوجة الأب، هذه كلها هي محرمة بسبب المصاهرة. هذه هي المحارم التي يجوز أن يغسل تغسيلها، وهي يجوز أن تغسل الرجل أيضا. أما إذا كانت الحرمة بسبب الزنا مثلا، كمن زنى بخالته قبل أن يعقد على بنتها، فإن البنت تحرم عليه حرمة مؤبدة على الأحوط، فمثل هذا التحريم ليس هو المقصود في المقام، يعني البنت بنت خالته صارت محرمة عليه، وهكذا بنت عمته إذا زنى بعمته فتحرم عليه بنتها على الأحوط، إذا كان الزنا طبعا قبل العقد. وهنا حرمت البنت، بنت العمة وبنت الخالة حرمة مؤبدة، ولكن هل يجوز تغسيلها؟ جواب: لا يجوز تغسيلها، هذه ليست من المحارم، يحرم نكاحها أبدا، ولكنها ليست من المحارم التي هي مقصودة بهذه الأحكام. أو كانت الحرمة بسبب اللواط، فإن من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أمه وأخته وبنته، فأم الملوط به وأخته وبنته تصير محرمة على اللائط، ولكن هذه حرمة بسبب اللواط، فليست هي من المحارم، يعني لا يجوز للاط أن يغسل أم الملوط أو بنتها أو بنته أو أخته. أو كانت الحرمة بسبب اللعان، فإنه من اتهم زوجته بالفاحشة ولم يكن عنده دليل عليها فيقام عليه الحد، إلا أن يلاعنها فيشهد بالله 4 شهادات على أنها قد ارتكبت الفاحشة، والخامسة أن لعنة الله عليه أو غضب الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم هي تلاعنه أيضا تشهد ويدرع عنها العذاب، الآية تقول أن تشهد بالله 4 شهادات وثم تشهد الخامسة، فإذا حصل اللعان بينهما حرمت عليه هذه الزوجة حرمة مؤبدة، فهذه الحرمة بسبب اللعان وليست هي الحرمة المقصودة هنا. فإذا ماتت هذه المرأة لا يجوز لهذا الرجل أن يغسلها، كما لا يجوز لها أن تغسله لو مات هو. فإذا مقصودنا من المحارم التي يترتب عليها هذا الحكم وهو عدم اعتبار المماثلة هي المحارم بسبب النسب أو الرضاء أو المصاهرة. لذا يقول: أي كل من يحرم عليه نكاحه بنسب أو رضاع أو مصاهرة لا بغيرها، يعني من الأسباب، أسباب التحريم كالزنا واللواط واللعان. هل يشترط في جواز تغسيل المحارم فقد المماثل، أم يجوز تغسيل المحارم حتى مع وجود المماثل؟ يعني هل يجوز الشخص مثلا أن يغسل أمه وإن كان يوجد نساء أم أنه يجوز له أن يغسلها عند فقد النساء، فقد المماثل. هذه المسألة وقعت محلا للكلام بين العلماء. بلي، سماحة السيد يقول الأحوط وجوبا أن الحكم مبني على فقد المماثل وفقد الزوج أيضا، وإلا إذا كان الزوج موجود فواضح أنه يجوز له أن يغسلها، ومع وجود المماثل أيضا يجوز له أن يغسلها بلا إشكال، إنما يجوز مع فقد الاثنين. وهو سماح السيد وأن لم يذكر الزوج، ولكنه واضح أنه لا فرق بين المماثل وبين الزوج، هما في عرض واحد. وذلك باعتبار أن الأخبار الواردة الدالة على جواز تغسيل المحارم هي كلها قد وردت في حال الضرورة وحال السفر مثلا، كالرواية التي قرأناها وكموثقة عبد الله بن سنان مثلا، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته، وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة. فالإمام قال إذا الزوجة موجودة فالمقدم هو الزوجة، إذا لم تكن معه زوجته فمن يغسله؟ أولاهن به. فهذا معناه أن جواز تغسيل المحرم مشروط بعدم وجود المماثل ووجود الزوجة. فإذا الأخبار التي جوزت تغسيل المحارم هي واردة في حال السفر أو في حال الضرورة والاضطرار، ولكن قد يقال أن هذا هو مورد الرواية ومورد السؤال، فإن السؤال كان عن رجل معه نساء في السفر والإمام أجابه، ومن الواضح أن المورد لا يخصص الوارد، فلا خصوصية لكون جواز تغسيل المحرم من قبل محارمه أن يكون ذلك بسبب الضرورة أو بسبب السفر أو نحو ذلك. فلعله لهذه النكتة سماح السيد لم يفتي، وإنما احتاط احتياطا لزوميا، لذا يقول والأحوط وجوبا احتبار فقد المماثل. هل يشترط في تغسيل المحرم لمحرمه للمحارم هو أن يكون التغسيل من وراء الثياب أو لا يشترط ذلك؟ الجواب المعروف أن يكون التغسيل من وراء الثياب، ولكن الصحيح هو ما بنى عليه سماحة السيد من أنه لا يعتبر ذلك، فيجوز للرجل أن يغسل محارمه وإن كانت مجردة. نعم لا يجوز له أن ينظر إلى العورة وهذا واضح، أما أنه لا يجوز له أن ينظر إلى بدنها فهو جائز في حال الحياة وبعد الموت. والأخبار وإن دلت على أنه بعض الأخبار دلت على أن المحرم إذا غسل المحارم لا يخلع الثوب ويصب الماء مثلا صبا عليها أو من وراء الثياب، دلت بعض الأخبار، إلا أنها لا تدل على أن ذلك التقييد من وراء الثياب هو واجب، باعتبار أنه لا يصب الماء عليها صبا أو يغسلها من وراء الثياب، هذا من باب الإرشاد إلى حرمة النظر إلى العورة، وأنه إنما يغسلها من وراء الثياب كي لا يقع نظره على عورتها. فلأجل التخلص من الحرام الروايات قالت يغسلها من وراء الثياب. ومما يؤيد ذلك تلك الصحيحة التي قرأناها، صحيحة منصور بن حازم، حيث أن الإمام قال يغسل أمه وأخته ويلقي على عورتها خرقة. فهذا من الواضح هذا التعبير، متى يكون يلقي على عورتها خرقة؟ فيما لو كانت مجردة عن الثياب، أما إذا كانت لابسة للثياب غير مجردة، ولا معنى لأن يقول الإمام يلقي على عورة أخاه، هي أصلا العورة تكون مستورة. فتعبير الإمام يلقي على عورتها خرقة لا يصح إلا إذا كانت مجردة عن الثياب، فمعناه أنه يجوز تغسيلها من وراء الثياب. نعم، الأولى الأحوط هو أن يكون التغسيل من وراء الثياب، لذا يقول والأولى كون التغسيل من وراء الثياب. نعم، لا يجوز النظر إلى العورة ولا مسها وإن لم يبطل الغسل بذلك، يعني إذا نظر إلى عورتها أو مسها مثلا، فمس العورة يعني، فلا يبطل الغسل، ولكن يكون قد ارتكب محرم، لأنه من الواضح أن المحرم لا يجوز له، يحرم عليه أن ينظر إلى عورة محارمه. مسألة 276 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.